بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله وإياه: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتذكر لا يكون إلا بما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، وكون القرآن عربيا ليعقله من فهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السبب الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ سيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه ولا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس بالنصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنة النعيم.
لا إله إلا الله. هذه القاعدة هي مضمون القاعدة الخاصة في التجمهورية. يقول شيخ الإسلام القاعدة الخامسة: إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. ما أخبرنا به يعني الأخبار التي أخبره الله بها، يعني من الغيوب عن نفسه وعن اليوم الآخر، هذه نعلمها من وجه دون وجه. والوجهان كما ذكرهم الشيخ محمد رحمه الله نعلمهما من جهة المعنى، نعلم هذه الأخبار من جهة المعنى، نعلم معانيها ونفهمها ونتدبرها ونعرف ربنا بها ونعرف مراده من هذه الأخبار، نعرف مراده من الأخبار عن اليوم الآخر. ولكن لا نعلمها من جهة الحقائق، حقائقها وكيفياتها، فلا يلزم من علم من العلم بالشيء من علم من العلم بمعنى الشيء مثلا إجمالا الإحاطة به، هذا كثير. لعله يكون حتى في المحسوسات، فالشمس نعلمها ونعرفها ويراها الناس، لكن لا يحيط الناس بها بحقيقتها وما هي عليه كما خلقها الله. قد يعرفون أشياء لكن إحاطة، يعرفون حقيقة الشمس على ما هي عليه كما خلقها سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله في التدمرية أيضا ضرب مثلا لهذا، يعني بالعجز عن معرفة الكيفية بالروح، هذه الروح التي في الناس بها حياتهم، الناس لا ولها يعني شأن ولها يعني صفات ومعروفة، ومع ذلك لا يدرك الناس كلها الروح كلها أبدا. يقول الشيخ هناك: والعقول عاجزة عن تكييف الروح، تكييفها يعني. فإذا كان العقول عاجزة عن تكييف الروح فهي عن تكييف ذات الرب وصفاته أعجز. وذكر الشيخ في القاعدة، أعني شيخ الإسلام القاعدة الخامسة، ذكر الدليل على الوجه الأول ونفس ما ذكره الشيخ محمد، ذكر آيات التدبر: أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلم يتدبروا القول كافر أنزل الله إليك مبارك ويتدبروا آياته. ثم قال: فأمر الله بتدبر القرآن كله، فعلم أن القرآن كله يعني محل التدبر، إذن فالقرآن كله يمكن فهمه، القرآن كله يمكن فهمه. وأعظم ذلك وأوله وأولاه نصوص صفات، هي أشرف كلام الله وأشرف آية القرآن، هي ما تضمنت صفات الرب تعالى، لأن أشرف العلوم الشرعية هي العلم بالله بأسمائه وصفاته. وأما الوجه الثاني الذي لا نعلمه فاستدل له بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله، والتأويل في هذه الآية ولا سيما على قراءة الجمهور هو الحقيقة التي يؤول إليه، فلا يعلم تأويلا ما تشابه من القرآن، يعني لا يعلم حقيقته وما يقول إليه إلا الله، فلا يعلم كنها ذات الرب وصفاته، ولا كنها ما أخبر به عن اليوم الآخر، لا يعلم ذلك إلا الله. حتى أنه قال سبحانه في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وفي هذه الآيات، يعني آيات الأمر بالتدبر وذم المعرضين عن تدبر القرآن، فيها الرد على أهل التفريط، وهذا هو المقصود من تقرير هذه القاعدة، الرد على أهل التفويض. أهل التفويض هم الذين يقولون إن نصوص الصفات لا يعلم أحد معناه ولا الرسول، فلا يعلم تأويلها مع يعني معناها إلا الله. ولهذا سماهم الشيخ في الحموية أهل التجهيل، أهل التجهيل، لأنهم بزعمهم هذا يجهلون الرسول والصحابة في معاني كلام الله، بل على قول أن الرسول يتكلم بما لا يعلم معناه من حديثه، يعني أحاديث الصفات أيضا يقولون أنه لا يعلم معناها إلا الله. فقولهم يتضمن ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بما لا يعلم ويعقل معناه، وكفى بهذا فسادا، وكفى بهذا طعنا في كلام الله وفي حكمه الله وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قدر الرسول عليه الصلاه والسلام. سبحان الله، ما اقبح هذا الكلام، ما اقبح هذا المذهب، مع أن كلمة التفويض يستروح لها بعض الناس ويظنون أن مذهب التفويض أنه يعني جيل يتفويض إلى الله. لا، هذا يستلزم أمور باطلة، يستلزم أن القرآن ليس هدى ولا شفاء ولا بيان، ما في بيان ولا في تعريف بالله بما يجب له وما يجب عليه وما يمتنع عليه. فمذهبهم فلا أهل التفويض هم معطلة، نفات لحقائق الصفات، نفات لصفات الله. فالمعطلة ولسيما يعني من الأشاعرة ونحوه، أما الجهمية ما عندهم، يعني مذهبهم هو التأويل، تأويل النصوص الجهمية والمعتزلة الغالب عليهم والأصل فيهم هو التأويل، لكن من الأشاعرة يمكن وكذلك نحو من المسلمية، يعني منهم من يدعو إلى التفويض ومنهم من يدعو إلى التأويل. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله في التدمرية ينعت هؤلاء الذين يفرقون بين الصفات، يقول الذين يوجبون فيما نفوا إما التفويض وإما التأويل، يعني بعضهم يوجب فيها التفويض، بعضهم يوجب فيها التأويل، والكل ينفي. فمثلا من الصفات التي ينفيها الأشاعرة مثلا خذ الاستواء على الأرض مثلا، فكلهم يتفقون على نفي حقيقة الاستواء على الأرض والعلو والارتفاع على الأرض، يكون العلو، لكن ماذا يعتبرون عن هذه الآية؟ أهل التأويل يقولون استوى بمعنى استولى، هذا يعني نموذج من تأويلاته، وأهل التفويض يقولون الله أعلم بمراده، ذلك ما معنى الرحمن على الأرض. فاتفقوا على نفي الاستواء عن الله، الاستواء على الأرض، واختلفوا في موقفهم من الآية، وقل مثل ذلك في سائر نصوص الصفات التي ينفونها مثل الجود وكذلك الغضب والرضا وغير ذلك. فأهل التأويل يفسرون في آيات المحبة والرضا والغضب والسخط، أهل التأويل منهم يفسر المحبة بالإرادة أو ببعض المخلوقات، وأهل التفويض يقول الله أعلم بمراده، لا ندري ما معنى يحبهم، ولا ندري ما معنى يحب الذين يقاتلون، ولا ندري ما معنى غضب الله عليهم الغضب معنى. فكما قال الشيخ الإسلام في آخر الكلام الذي نقله الشيخ محمد، يعني هؤلاء جعلوا أشرف ما في القرآن وهي نصوص الذات جعلوها يعني غير يعني معلومة ولا ينتفع بها، ولا ويلزم على قول هؤلاء أن الكتاب والسنة ليس طريقا لمعرفة الله، وإنما يعرف الله بالعقول. وعلى هذا فكل يعني صاحب فكر يدعي أن ما أدركه بعقله هو الواقع وهو الحق. لهذا يقول في الحموية إن هذا يستلزم يعني قول أهل التفويض وأهل التأويل كلهم يلزم على قولهم إن ترك الناس بلا رسالة أهدى لهم، لأن هذه النصوص على زعم ما دلت على الحق في معرفة في باب معرفة الله، ما دلت على الحق المطابق للواقع. فكلهم يتفقون أهل التفويض وأهل التأويل كلهم يتفقون على أن هذه النصوص لا تدل على إثبات صفات قائمة بالرب سبحانه، لا صفات ذاتية ولا تعالى الله عن قوله شريعة، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، والله أعلم.